قلتم أحسن الله إليكم عن معقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله، فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين، فهو يخاف سخط الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسع كما وسعهم. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازع الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، والناس في هذا الباب طرفان وسط، فقوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء، يستمدون منها إجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين، وقوم يعرضونها على العلماء لكنهم لا يرتضون قالهم ولا يرضون مقالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم. فلما لم يجدوه مالوا عنه، والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. وما أحسن قول ابن عصام رحمه الله في مرتقى الوصول، وواجبات في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم. ومن جملة مشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينه الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا، كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئات الأغمار والجادة السالمة، عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الخامس عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو رد مشكله إلى أهله. ومشكل العلم ما غمض منه وتعارضت فيه البينات، ومشكل العلم ما غمض منه وتعارضت فيه البينات. فمن تعظيم العلم رد ما كان على هذه الصفة من الغموض وتعارض البينات إلى أهل العلم، والحال فيهم كما قال: فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته. والدهاقنة والجهابذة وصفان لأهل العلم الراسخين. فالدهاقنة جمع دهقان بكسر الدال وضمها، وهي فارسية عربت، ومعناها قوي التصرف في حدة. ومثلهم أيضا الجهابذة، وهو جمع جهبذ بكسر الجيم، والجهبذ هو النقاد الخبير ببواطن الأمور، النقاد الخبير ببواطن الأمور. فالمشكلات ترد إلى هؤلاء المتصفين بصفة الخبرة والبصيرة والمعرفة بالعلم. ثم ذكر ما يوجب الرد إليهم بقوله: فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. فالحامل له على الرد إليهم وإحجامه عن القول في تلك المشكلات هو مخافة الله سبحانه وتعالى أن يتكلم بشيء في دين الله فتعظم عليه التبعة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر حال العلماء فقال: فإن العلماء أي من أئمة الهدى بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا. فالعلماء بين كلامهم وسكوتهم على خير، فإنهم إذا تكلموا تكلموا بعلم حامل لهم على الكلام الذي تكلموا به إثباتا أو نفيا، وإذا سكتوا كان موجب سكوتهم هو البصر النافذ أي العقل الكامل، فإنهم يسكتون مراعاة لأمور يغفل عنها أكثر الناس ولا يدركونها. ثم قال: فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعهم. فطالب النجاة عند الله يلزم هذا الأصل، فإذا وقعت مشكلة من المشكلات فتكلم فيها العلماء الراسخون تكلم بمثل ما تكلموا به، وإن أمسكوا فلم يتكلموا سكت كما سكتوا، فإنهم بعلم يتكلمون وبعقل نافذ يسكتون. ومن لم يمهر في العلم ولا كملت بصيرته في العقل ربما عاب الكلام تارة أو عاب السكوت تارة أخرى. ثم ذكر أن من أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمان، ثم بين أقسام الناس فيها فقال: والناس في هذا الباب طرفان ووسط، فهم ثلاثة أقسام. فالقسم الأول مذكورون في قوله: قوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء يستمدونها من هيجان الخطباء إلى آخر ما ذكر. وذكر القسم الثاني بقوله: قوم يعرضونها على العلماء، أي ليظهروا لهم ما يوافق ما في نفوسهم، فإن لم يجدوا هذا صارت حالهم كما قال: لا يرتضون قالهم ولا يرضون مقالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم، فإن لم يجدوه مالوا عنهم. ثم ذكر القسم الثالث بقوله: والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء، والمراد بها السلامة الدينية التي ينجو بها العبد عند الله سبحانه وتعالى. فكم من امرئ هتك دينه بتجرؤه على القول في النوازل فوقع منه ما لم يحمد عاقبته في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال بعد: ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون كما بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم، لأنها من جنس المتشابه الذي يغمض على أكثر الناس، ولا يترشح لمعرفة المتشابه إلا من رسخت قدمه في العلم. فالمتكلمون في العلم مع الرسوخ يبينون المتشابهات من المحكمات، ومن جملة ما يتشابه المقالات الحادثة لأهل البدع والمخالفين، فلا يتمكن من فصل الباطل عن الباطل وتمييز الحق إلا من رسخت قدمه. فإذا ترشح لذلك من لم يكن على هذه الحال فإنه ربما رد البدعة ببدعة أو ولد من الخلاف شرا، وهذا لا يكون من العلماء. فوكل هذه الوظيفة إليهم لأجل ملاحظة هذا الأصل، وهو كون تلك المقالات لأهل البدع والمخالفين من جنس ما يتشابه ولا يمكن أن يفصل فيه إلا الراسخ في العلم. وأشار إلى هذا كما ذكرت ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح الحديث السابع، وكذلك الشاطبي في الموافقات، وبينه في مواضع أيضا من الاعتصام. وأصله أثري محفوظ، ففي سنن الدارمي بإسناد حسن في قصة القوم الذين يتحلقون في المسجد أن أبا موسى رضي الله عنه لما رآهم لم يبادرهم بالإنكار وإن كان توجس منهم خيفة، فلما لقي ابن مسعود رد الأمر إليه فقال: إني رأيت آنفا أمرا أنكرته، والحمد لله لم أرى إلا خيرا. فهو تجاذب عنده الحق والباطل فاحتاج إلى الفزع إلى عالم أرسخ منه من الصحابة، فهو كما أخبر رأى شيئا أنكره لكنه منعه من الإنكار أنه لم ير إلا خيرا، فإنه رأى ناسا يتحلقون فيذكرون الله سبحانه وتعالى، فرد الأمر إلى من هو عنده أرسخ في العلم ومعرفة الدين وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فوقع منه ما وقع من الإنكار عليهم والتشديد بهم كما سيأتي ذكر هذه القصة في آخر كتاب فضل الإسلام. والمقصود أن تعلم أن رد المقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين وظيفة العلماء الراسخين بالأثر والنظر، وقد نص عليها غير واحد من أهل العلم. والمتعلمون من طلاب العلم يسيرون بسير العلماء فينقلون كلامهم في رد البدع، فإذا حدثت بدعة جديدة أو مقالة مخالفة لم يتسارعوا إلى ردها بأنفسهم وردوها إلى العلماء الراسخين، فإنهم ربما ردوا البدعة ببدعة أو ولدوا من الرد شرا كما يراه المرء في أحوال الناس اليوم. فالمتقون الله سبحانه وتعالى يلزمون هذا الأصل السني السنية الأثرية ويردون هذه الوظيفة إلى العلماء، فإنها واجب من واجباتهم ويسيرون بسيرهم. والمتكلمون بهذه الكلمة اليوم من رد هذا الأمر إلى العلماء طائفتان، إحداهما طائفة حماة يريدون حماية الدين من أن يتطاول الأغمار والمبتدئون في العلم على رد المقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين فيولدون بدعة من بدعة وشرا من شر، والأخرى طائفة جناة يريدون المنع من الرد على المبطلين بترويج هذا الأصل، والصادقون هم الذين يريدون إقامة هذا الأصل وفق ما جاء به الشرع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: والكلمة الواحدة يتكلم بها اثنان يريد بها أحدهما محو الحق ويريد بها الآخر أبطل الباطل، ويدل على كل سيرته وحاله وما يدعو إليه. ثم ذكر الحال التي صارت عليها الناس اليوم بقوله: وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا، كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة والأغمار، والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم. والأغمار جمع غمر بضم الغين وتفتح أيضا فيقال غمر، وهو الجاهل الذي لم يجرب الأمور ولم يطلع على حقائقها، فإن مثل هذا إذا تكلم في هذه الأبواب من العلم أفسد الدين.
قلتم أحسن الله إليكم عن معقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله. فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء عن الدين، فهو يخاف سخط الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسع كما وسعهم. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، والناس في هذا الباب طرفان وسط، فقوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء، يستمدون منها هيجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين، وقوم يعرضونها على العلماء لكنهم لا يرتضون قالهم ولا يرضون مقالهم لهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم. فلما لم يجدوه مالوا عنه، والناجون من نال الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع للعلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. وما أحسن قول ابن عصام رحمه الله في مرتقى الوصول: وواجبات في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم. ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون بينه الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا، كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئات الأغمار، والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الخامس عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو رد مشكله إلى أهله. ومشكل العلم ما غمض منه وتعارضت فيه البينات، ومشكل العلم ما غمض منه وتعارضت فيه البينات. فمن تعظيم العلم رد ما كان على هذه الصفة من الغموض وتعارض البينات إلى أهل العلم، والحال فيهم كما قال: فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته. والدهاقنة والجهابذة وصفان لأهل العلم الراسخين. فالدهاقنة جمع دهقان بكسر الدال وضمها، وهي فارسية عربت، ومعناها قوي التصرف في حدة. ومثلهم أيضا الجهابذة، وهو جمع جهبذ بكسر الجيم، والجهبذ هو النقاد الخبير ببواطن الأمور، النقاد الخبير ببواطن الأمور. فالمشكلات ترد إلى هؤلاء المتصفين بصفة الخبرة والبصيرة والمعرفة بالعلم. ثم ذكر ما يوجب الرد إليهم بقوله: فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. فالحامل له على الرد إليهم وإحجامه عن القول في تلك المشكلات هو مخافة الله سبحانه وتعالى أن يتكلم بشيء في دين الله فتعظم عليه التبعة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر حال العلماء فقال: فإن العلماء، أي من أئمة الهدى، بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا. فالعلماء بين كلامهم وسكوتهم على خير، فإنهم إذا تكلموا تكلموا بعلم حامل لهم على الكلام الذي تكلموا به إثباتا أو نفيا، وإذا سكتوا كان موجب سكوتهم هو البصر النافذ أي العقل الكامل، فإنهم يسكتون مراعاة لأمور يغفل عنها أكثر الناس ولا يدركونها. ثم قال: فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعهم. فطالب النجاة عند الله يلزم هذا الأصل. فإذا وقعت مشكلة من المشكلات فتكلم فيها العلماء الراسخون تكلم بمثل ما تكلموا به، وإن أمسكوا فلم يتكلموا سكت كما سكتوا، فإنهم بعلم يتكلمون وبعقل نافذ يسكتون. ومن لم يمهر في العلم ولا كملت بصيرته في العقل ربما عاب الكلام تارة أو عاب السكوت تارة أخرى. ثم ذكر أن من أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمان، ثم بين أقسام الناس فيها فقال: والناس في هذا الباب طرفان ووسط، فهم ثلاثة أقسام. فالقسم الأول مذكورون في قوله: قوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء يستمدونها من هيجان الخطباء إلى آخر ما ذكر. وذكر القسم الثاني بقوله: قوم يعرضونها على العلماء، أي ليظهروا لهم ما يوافق ما في نفوسهم، فإن لم يجدوا هذا صارت حالهم كما قال: لا يرتضون قالهم ولا يرضون مقالهم. فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم، فإن لم يجدوه مالوا عنهم. ثم ذكر القسم الثالث بقوله: والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم. فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء، والمراد بها السلامة الدينية التي ينجو بها العبد عند الله سبحانه وتعالى. فكم من امرئ هتك دينه بتجرؤه على القول في النوازل فوقع منه ما لم يحمد عاقبته في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال بعد: ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء، والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، كما بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم، لأنها من جنس المتشابه الذي يغمض على أكثر الناس، ولا يترشح لمعرفة المتشابه إلا من رسخت قدمه في العلم. فالمتكلمون في العلم مع الرسوخ يبينون المتشابهات من المحكمات، ومن جملة ما يتشابه المقالات الحادثة لأهل البدع والمخالفين، فلا يتمكن من فصل الباطل عن الباطل وتمييز الحق إلا من رسخت قدمه. فإذا ترشح لذلك من لم يكن على هذه الحال، فإنه ربما رد البدعة ببدعة أو ولد من الخلاف شرا، وهذا لا يكون من العلماء. فوكل هذه الوظيفة إليهم لأجل ملاحظة هذا الأصل، وهو كون تلك المقالات لأهل البدع والمخالفين من جنس ما يتشابه ولا يمكن أن يفصل فيه إلا الراسخ في العلم. وأشار إلى هذا كما ذكرت ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح الحديث السابع، وكذلك الشاطبي في الموافقات، وبينه في مواضع أيضا من الاعتصام، وأصله أثري محفوظ. ففي سنن الدارمي بإسناد حسن في قصة القوم الذين يتحلقون في المسجد أن أبا موسى رضي الله عنه لما رآهم لم يبادرهم بالإنكار، وإن كان توجس منهم خيفة، فلما لقي ابن مسعود رد الأمر إليه فقال: إني رأيت آنفا أمرا أنكرته، والحمد لله لم أرى إلا خيرا. فهو تجاذب عنده الحق والباطل، فاحتاج إلى الفزع إلى عالم أرسخ منه من الصحابة، فهو كما أخبر رأى شيئا أنكره، لكنه منعه من الإنكار أنه لم يرى إلا خيرا، فإنه رأى ناسا يتحلقون فيذكرون الله سبحانه وتعالى، فرد الأمر إلى من هو عنده أرسخ في العلم ومعرفة الدين، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فوقع منه ما وقع من الإنكار عليهم والتشديد بهم، كما سيأتي ذكر هذه القصة في آخر كتاب فضل الإسلام. والمقصود أن تعلم أن رد المقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين وظيفة العلماء الراسخين بالأثر والنظر، وقد نص عليها غير واحد من أهل العلم. والمتعلمون من طلاب العلم يسيرون بسير العلماء فينقلون كلامهم في رد البدع، فإذا حدثت بدعة جديدة أو مقالة مخالفة لم يتسارعوا إلى ردها بأنفسهم وردوها إلى العلماء الراسخين، فإنهم ربما ردوا البدعة ببدعة أو ولدوا من الرد شرا، كما يراه المرء في أحوال الناس اليوم. فالمتقون الله سبحانه وتعالى يلزمون هذا الأصل السني السنية الأثرية، ويردون هذه الوظيفة إلى العلماء، فإنها واجب من واجباتهم، ويسيرون بسيرهم. والمتكلمون بهذه الكلمة اليوم من رد هذا الأمر إلى العلماء طائفتان، إحداهما طائفة حماة يريدون حماية الدين من أن يتطاول الأغمار والمبتدئون في العلم على رد المقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فيولدون بدعة من بدعة وشرا من شر. والأخرى طائفة جناة يريدون المنع من الرد على المبطلين بترويج هذا الأصل، والصادقون هم الذين يريدون إقامة هذا الأصل وفق ما جاء به الشرع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: والكلمة الواحدة يتكلم بها اثنان، يريد بها أحدهما محو الحق، ويريد بها الآخر أبطل الباطل، ويدل على كل سيرته وحاله وما يدعو إليه. ثم ذكر الحال التي صارت عليها الناس اليوم بقوله: وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا، كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة والأغمار، والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم. والأغمار جمع غمر بضم الغين، وتفتح أيضا فيقال غمر، وهو الجاهل الذي لم يجرب الأمور ولم يطلع على حقائقها. فإن مثل هذا إذا تكلم في هذه الأبواب من العلم أفسد الدين.